أصحاب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب، خاصة في هذا الزمن بشدة الحاجة إليه. وترجمه المصنف رفع الله مقامه في الجنة بقوله: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فوصف الكفار في سورة النحل التي تسمى سورة النعم، وصفهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وإنكار النعمة بأن تنسب إلى غير الله، إنكارها بأشياء، ومن ذلك أن تنسب إلى غير الله، وأن يجعل المتفضل بالنعمة غير الذي أسداها وهو الله جل جلاله. فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله جل وعلا، وأن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلا، وأن إضافة النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحيد ونوع شرك بالله جل وعلا. ولهذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن ثمة ألفاظا يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم، فيكون ذلك القول منهم نوع شرك بالله جل وعلا، بل شرك أصغر بالله جل وعلا. فنبه الشيخ رحمه الله بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من الألفاظ، وأن نسبة النعم إلى الله جل وعلا واجبة. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن لفظ المعرفة إنما يأتي في الذم، وأن النافع هو العلم، وأما المعرفة فتستعمل في القرآن وفي السنة غالبا فيما يذم من أخذ المعلومات، كقوله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكقوله في هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا على جهة الأكثرية، وإلا فقد ورد أن المعرفة بمعنى العلم كما جاء في صحيح مسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، فإنهم عرفوا الله. فهذا يدل على أن بعض من روى الحديث من التابعين جعل معنى العلم بالمعرفة، وهم حجة في هذا المقام، فيدل على أن استعمال المعرفة بمعنى العلم لا بأس به. هذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغر، ذلك أن فيها إضافة النعمة إلى غير الله، والله جل وعلا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا نص صريح في العموم، لأن مجيء النكرة في سياق النفي يدل على الظهور في العموم، فإن سبقت النكرة بمن حرف جر الذي هو شبيه بالزائد فيكون العموم نصا فيه، والتنصيص في العموم بمعنى أنه لا يخرج شيء من أفراده، فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من النعم أيا كان ذلك الشيء، صغيرا كان أو كبيرا، عظيما جليلا أو حقيرا وضيعا، لا يكون إلا من الله جل وعلا. فكل النعم صغرت أو عظمت هي من الله جل جلاله وحده. وأما العباد فإنما هم أسباب، تأتي النعم على أيديهم، يأتي واحد ويكون سببا في إيصال النعمة إليك، أو يكون سببا في معالجتك، أو سببا في تعيينك، أو سببا في نجاحك، أو نحو ذلك، لا يدل على أنه هو ولي النعمة وهو الذي أنعم. فإن ولي النعمة هو الرب جل وعلا، وهذا من كمال التوحيد. فإن القلب الموحد يعلم أنه ما ثم شيء في هذا الملكوت إلا والله جل وعلا هو الذي يفتحه وهو الذي يغلق ما يشاء، كما قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فكل النعم من الله جل وعلا، والعباد أسباب في ذلك. فالواجب إذن أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى السبب، لأن السبب لو أراد الله جل وعلا لا أبطل كونه سببا. وقلب أو هذا السبب إذا كان آدميا فقلبه بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا، لو شاء لصده عن أن يكون سببا أو أن ينفعك بشيء. فالله جل وعلا هو ولي النعمة. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل. ما من أحد تعلق بمخلوق في حصول شيء له أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل، وهذا في غالب المسلمين. وذلك لأن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله، وأن يعلم أن النعم إنما هي من عند الله، والعباد أسباب يسخرهم الله جل جلاله. وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله جل وعلا في ملكوته. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. هذا القول: مالي ورثته عن آبائي، مناف لكمال التوحيد ونوع شرك، لأنه نسب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه. وفي الواقع أن هذا المال أنعم الله به على آبائه، ثم أنعم الله به على هذا المؤمن، إذ جعل الله جل وعلا القسمة قسمة الميراث تصل إليه. وهذا كله من فضل الله جل وعلا ومن نعمته، والوالد سبب في إيصال المال إليك. ولهذا في قسمة الميراث لا يجوز للوالد أن يقسم الميراث، أو لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو، لأن المال في الحقيقة ليس مالا له، كما قال جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فهو مال الله جل وعلا يقسمه كيف يشاء: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصله من النعمة عن طريق آبائه هو من فضل الله جل وعلا ونعمته، ووالده أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، ويسأل الله جل وعلا لذلك السبب، ويقابل ذلك السبب بجزائه، إما بدعاء وإما بغيره. قال: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. لولا فلان لم يكن كذا كقول القائل: لولا قائد الطيارة، لولا الطيار لذهبنا في هلكة، لولا أن صاحب السيارة كان ماهرا، السائق كان ماهرا، لذهبنا في كذا وكذا. أو يقول: لولا أن الشيخ كان معلما وأفهمنا المسألة لما فهمناها أبدا. أو يقول: لولا المدير الفلان لفصلت، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة. والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره وبفضل الله وبنعمته من حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم. ولهذا الواجب على العبد أن يوحد فيقول لولا الله ثم فلان، فيجعل مرتبة فلان ثانية ولا يجعل مرتبة فلان هي الأولى أو الوحيدة، لأن الله جل وعلا هو المستي للنعم المتفضل بها. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، لولا فلان لم يكن كذا. هنا قال فلان من جهة كثرة الاستعمال، أما في الواقع فقد يأتي لولا في استعمالها بالناس أو بتعلق بجمادات بيت ونحو ذلك، أو سيارة أو طيارة يعني من جهة صناعتها، أو التعلق ببقاع، أو التعلق بشيء من خلق الله، مطر، ماء، سحاب، هواء ونحو ذلك. فنسبة النعمة إلى إنسان أو إلى بقعة أو إلى فعل فاعل أو إلى صنعة أو إلى مخلوق، كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله، وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظ، وهو من الشرك الأصغر بالله جل وعلا، كما سيأتي في الباب بعده إن شاء الله. قال وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا يعني إذا حصلت لهم نعمة، جاءتهم أمطار، جاءهم مال، نجحوا في تجارتهم، إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجهوا للأولياء أو توجهوا للأنبياء أو توجهوا للأصنام أو للأوثان، تذكروا أنهم قد توجهوا لهم فصرفوا لهم شيئا من العبادة، فقالوا الآلهة شفعت لنا فلذلك جاءنا هذا الخير، فيتذكرون آلهتهم وينسون أن المتفضل بذلك هو الله جل وعلا، وأن الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها. قال وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه، لأن نعم الله علينا في هذه البلاد، بل نعم الله على أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها، ولهذا الواجب أن تنسب النعم إلى الله جل وعلا وأن يذكر بها وأن يشكر، لأن من درجات شكر النعمة أن تضاف إلى من أفداها، هذه أول الدرجات. وأما بنعمة ربك فحدث، أول درجات التحديث بالنعمة أن تقول هذا من فضل الله، هذه نعمة الله، فإذا التفت القلب إلى مخلوق فإنه يكون قد أشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد.